بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الذي نتناول فيه موضوعا مهما من المواضيع، ألا وهو موضوع الوسوسة. وهذه المشكلة باتت تؤرق كثيرا من الناس، وصار يعاني منها الكثير ويشتكي منها الكثير، وقد تسلطت الشياطين على الناس. ولا بد من البحث عن العلاج، والبحث عن الطريقة التي تخلص الإنسان من الشيطان ومكره ووسوسته. وليس الأمر خاصا بعامة الناس، بل إن الشياطين حتى تتسلط أيضا على الصالحين وتؤذيهم، ويأتي الشيطان حتى للصالحين فيؤذيهم، فهي مشكلة عامة. الوسوسة يعرفها بعض أهل العلم فيقول: تردد الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده. تردد الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده. الشيطان إذا علمنا أنه أول ما وسوس، وسوس لنفسه وكاد لنفسه، فأوقع نفسه في الهلاك واللعن والطرد. وإذا علم الإنسان أن الشيطان أو إبليس أول ما وسوس، وسوس لنفسه وأضر نفسه، فإذا كان هذا حاله مع نفسه، فكيف إذن نستجيب لهذا الشيطان ونستمع لوساوسه ونمضي معه؟ الله عز وجل أمر إبليس بالسجود لآدم كما أمر الملائكة، فالملائكة سجدت، لكن إبليس لم يسجد وامتنع. وأجاب إجابة باطلة وقاس قياسا فاسدا. الله عز وجل قال له: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فماذا أجاب إبليس كما ذكر الله عنه؟ قال: أنا خير منه، أنا خير من آدم، أحسن. قال: أنا خير منه، شو دليلك؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا من أفسد أنواع القياس. فوسوس لنفسه، أول ما وسوس، وسوس لنفسه، فأقنع نفسه بأنه أفضل من آدم وأنه من النار وآدم من الطين، فهو أحسن من آدم. وهذا نوع من الوسوسة والخطأ في القياس، وقياسه خطأ، لماذا؟ لأنه قياس في مقابلة النص. الله عز وجل أمر بالسجود وبين أن آدم أفضل. وثانيا لما قال أنا خير منك، هذا إعجاب بالنفس، يرحمك الله، هذا إعجاب بالنفس، إذن هو معجب بنفسه، متكبر ويرى نفسه أفضل. وهذا دليل النقص في العلم والعقل والجهل، وقول على الله بغير علم. فالمتكبر فيه من هذه الصفة، فليحذر من صفة إبليس. وثالثا افترى على الله الكذب، لأنه قال إن الطين أفضل من النار، فقال إن النار أفضل من الطين، وهذا خطأ. الطين فيه السكينة وتخرج منه الخيرات، الزراعة والثمار والحبوب والأعشاب، وفيه الخشوع والرزق والسكون، بعكس النار. النار فيها طيش وخفة وإحراق، فأيهما أفضل؟ فمن هنا كان قياسه فاسدا، قياس فاسد. فهذا حال إبليس مع نفسه. فإذا كان هو كذلك، إذن لا ينبغي أن يتبع، وإذا وسوس أن يؤخذ بكلامه، بل يهجر. ثانيا، الوقفة الثانية في هذه المحاضرة، الوسوس غالبا من الشيطان. وقصة الإنسان مع الشيطان قديمة ولا زالت في معركة مستمرة، إلى أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا بثبات وخلاص، حينئذ تخلص من إبليس إذا خرج بخير. ولطالما الإنسان حي، الشياطين لا تترك الإنسان في حاله، كما ستعلمون وترون بعد قليل. فهو بدأ مع أبينا آدم وزوجه، وتسبب في إخراج أبوينا من الجنة، قصة قديمة، حسدا وحقدا. وقد ذكر الله هذه القصة في قصة آدم مع أبينا، لما وسوس له وأمر يأكل من الشجرة والله نهاه عن الأكل منها، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فأزلهما الشيطان عن الجنة، نحاهما. ويصح أنه أزلهما عن الشجرة، أي بسبب الشجرة أكلا منها بوسوسة إبليس فأخرجا من الجنة. فلما استجاب أبوانا لوسوسة إبليس أخرجهما الله عز وجل، أخرجهما الله عز وجل من الجنة، أي من النعمة، مما كان فيه، مما كان فيه من النعمة واللباس والمنزل والراحة والرحب والرزق والعيش الهني والطعام الطيب، كل هذا أخرجهما مما كان فيه. فكانت خسارة كبيرة وندم كبير، وكل هذه الخسائر بسبب إيش؟ وسوسة، وسوسة لهما. والمشكلة الاستجابة. ولذلك تبين الآية الأخرى كيف وسوس لأبينا آدم، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. تريد أنت مرتاح في المكان، نعمة، تريد تبقى، أنا سأدلك على سبب الخلد والبقاء فوسوس إليه الشيطان. هنا واضح وسوس له فليأكل من الشجرة التي ابتلاه الله أن لا يأكل منها، ابتلاء. ولذلك حذر الله من الشيطان ومن وساوسه، وحذرنا أن يتخذ قرينا يصاحب ويسمع كلامه ووسوسته، تحذير. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، بئس القرين. الشيطان يأمر الإنسان بالبخل وبالفحشاء ويوسوس للإنسان، فإن لم يستجب الإنسان دخل له من مدخل آخر، فقد يدخل له من مدخل الرياء والنفاق، فيوقع الإنسان في الرياء والنفاق وحب إظهار العمل، أو يوقع في البخل والشح وترك العبادة، وكلاهما معصية ومصيبة. هؤلاء الذين قارنوا إبليس فقارنهم، وإنما حملهم على فعلهم وما وقعوا فيه من القبح وسوسة الشيطان، يوسوس للإنسان أن لا ينفق، ستخسر، يضيع مالك وتجوع، أو يوسوس له بأن يظهر أمام الناس العبادة والطاعة، وكل هذا من الوسوسة. وبين الله عز وجل أن الإنسان لا يتخذ الشيطان وليا، وأن لا يثق في وعود الشيطان، وما يعد به الإنسان فكلها مجرد أماني، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي الشيطان يعد من يسعى في إضلالهم ويمنيهم الأماني الزائفة، وما أمانيه إلا كسراب وكذب. ولذلك الإنسان لا يتخذ الشيطان قرينا أبدا. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالحذر من الشيطان، وهو يوسوس للإنسان ليحزنه، ويوسوس لأعداء المؤمنين أيضا بالمكر والخديعة والسوء ليحزنوا المؤمنين، ويأتي لأذية الإنسان من كل طريق، أما هو وإذا لم يستطع فوسوس لضعفاء النفوس ليؤذوا المؤمنين ويتعبوهم. والغاية أن يحزن الإنسان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يوسوس للإنسان، يتعب في الصلاة، قد يتعب في الوضوء، قد يتعب في الصدقة، قد يوصل لعقيدة الإنسان كما سيأتي، يتعب الإنسان، يبذل جهده ليحسن الإنسان، ولكن ما يضرهم شيئا إلا بإذن الله. لذلك الله عز وجل يقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون، توكل على الله، لا تسمع لوسوسة إبليس ولا تلتفت لها، يريد أن يحزنك وغاية قصده أن يحزنك، ولن يستطيع أكثر من ذلك بإذن الله، لكن عليك أن تتوكل على الله. ولو سلط عليك عدوك إذا لم يستطع أن يؤذي المؤمن ويتعبه ويوقف عن طاعة الله والعمل الصالح، ذهب لعدو هذا الإنسان من يكره أو يبغض فوسوس له، فذاك يتحرك ويؤذي هذا الإنسان، ما يتوقف إبليس، ما استطاع هو، له جنود من الإنس يحركهم فيؤذون الإنسان. ف فيتأذى من الناس، والسبب إبليس. ولأن إبليس وسوسته خطيرة وتدخل في القلب وقد تصل للعقيدة، عقيدة الإنسان، ويؤذي الإنسان ويتعب الإنسان ويتسلط، وقد توعد بأن يغوي الإنسان، من رحمة الله أن الله تجاوز لنا عما يوسوسه في نفوسنا إذا لم نتكلم أو نعمل. لذلك الذي يوسوس في العقيدة لا يخاف طالما أنه لا يتكلم. الذي يوسوس انتقض وضوئي ولم يفعل شيئا، الذي يوسوس يقول ربما طلقت وهو لم يطلق لم يتكلم، طالما لم تنطق لا يقع الطلاق، طالما لم تتكلم بالكفر لا تكفر، ولو الشيطان شك يشككك في الدين، في الله، في اليوم الآخر، في الرسول صلى الله عليه وسلم، في القرآن، طالما أن المؤمن مؤمن ولا يتكلم لا يؤثر. وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. تجاوز، وهذه فضيلة لهذه الأمة، الله رفع عنها الأصر والإثم بالوسوسة. إن الله تجاوز، الحمد لله، ما وسوست به صدورها، وفي ضبط آخر ما وسوست صدورها، ولكن الضم أضبط، ما وسوست به صدورها. إذن بقيت وسوسة، شك إنسان، ها طلقت، هنا أنا طلقت بس داخل لا يقع الطلاق، خلاص أنا أتكلم داخلي بكلام، لا تتكلم، كفرت، لا ما تكفر. إن الله تجاوز لي عن أمتي طالما لم تعمل أو تتكلم. وفي رواية: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. حديث النفس، حديث النفس لا يتجاوز أن يبقى في القلب. ولذلك العلماء لا يوقعون طلاق الموسوس. لما يأتي يقول أنا شكيت أني طلقت زوجتي، بعضهم يشوف كيف إبليس يلعب فيه، يقول إذا تجاوزت الإشارة هاي زوجتي طالق. سبحان الله، الماء أمامه، إذا شربت هذا الماء زوجتي طالق. شوف كيف يوصل في الإنسان. أنت تفتيه، تكلمه، تقول لم تطلق زوجتك، لم تتكلم، لم تنطق، يرجع بعد يسألك، ويروح بعد يرجع يسأل، يعني تجد في عذاب، في تعب، أو يتوضأ ويتوضأ، كله من كيد إبليس. إذن الأحاديث الحمد لله تنفي الحرج عما يقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح أو القول باللسان، فطالما أنه مجرد وسواس لا يضر المؤمن ولا يلتفت له، لأنه مجرد وجود في الذهن فقط. وإنما الاعتبار كما يقول أهل العلم، يقولون الوجود الذهني لا أثر له، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات. وقد احتج به، أي بالحديث، من لا يرى المؤاخذة بما وقع في النفس ولو عزم عليه. وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح، لأنه المفهوم من لفظ ما لم يعمل يشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاخذ به سواء توطن به أو لم يتوطن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكره عليه. يقول أهل العلم في الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها صلى الله عليه وسلم لقوله تجاوز لي، وفيه إشعار باختصاصها بذلك، بل صرح بعضهم بأنه كان حكم الناس كالعامة في الإثم، وإن ذلك من الإصرار الذي كان على من قبلنا، يعني اللي قبلنا كانوا يؤاخذون بمثل هذا، ولكن الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة. ما هي أسباب الوسوسة؟ كيف يقع الإنسان في الوسوسة؟ كيف يوسوس؟ الوسوسة لها أسباب، قد تكون من الشياطين، وخاصة من القرين اللي مع الإنسان. الإنسان كل إنسان معه قرين من الجن، والوسوسة التي من الشيطان قد تكون بسبب أن الجن يدخل في الجسم، يتلبس الإنسان بالجن أو الشيطان، وقد لا يتلبس من الخارج، يعني تقرأ على الشخص وترقيه ما في شيء، لا تظهر عليه علامات اللبس أو وجود جن في جسده، لكن هو متعب، يوسوس متعب. وأحيانا تقرأ عليه فعلا يخرج لك جني أو شيطان هو الذي تسبب له في هذا الوسواس، وهو الذي أتعبه في الوضوء، أتعبه في الصلاة بسبب الذي سكن في جسده. وأحيانا لا يكون ذلك بسبب تلبس، إنما من الشياطين والشيطان مع الإنسان، والإنسان معه قرين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم معه قرين كما سيأتي. ولذلك التعوذ من الجنة والناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، تعوذ من الاثنين، الجنة الجن، فأمر أمر الله ووجه أن يستعاذ من شرهم ووسوستهم وفي صدور الناس، ومن شر الناس الذين هم أيضا كالشياطين يؤذون الإنسان. إذن أول أسباب الوسوسة الشياطين، وأحيانا قرين الإنسان يتسلط عليه من الجن، كل إنسان معه قرين يتسلط ويوسوس ويتعبه ويؤذيه. والسبب الثاني من نفس الإنسان، من نفس الإنسان، من النفس الأمارة بالسوء، وهذه الإنسان يتقلب بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة، هكذا هذه تغلب هذه وهذه، فكل ما زاد إيمانك تقترب من النفس المطمئنة. والمطلوب أن يعيش الإنسان بالنفس المطمئنة حتى يموت وهو ثابت على دينه. إذن قد تكون الوسوسة من نفس الإنسان، والله عز وجل قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إذن في وسواس في النفس. نعم، في قصة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هاي النفس الأمارة بالسوء. وابن القيم له كلام جميل أذكره لكم هنا للفائدة، يقول فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الموافاة، يعني عند الوفاة والموت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول ابن عباس يا أيتها النفس المطمئنة أي المصدقة، وقال قتادة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. وقال الحسن: المطمئنة بما قال الله، والمصدقة بما قال الله. وقال مجاهد: هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشا لأمره وطاعته وأيقنت بلقائه. يقول: وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار، فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره، ولم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، واطمأنت إلى لقائه ووعده، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه، فاطمأنت به وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه، وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين. هاي النفس المطمئنة، هاي كل واحد يتمناها، أن يستقر ويرتاح، لا يوسوس، لا يتعب في الوضوء، لا يتعب في الصلاة، لا يتعب في العقيدة. ولكن هذه كيف تأتي؟ بالطاعة والمجاهدة في العبادة، حتى تصل إلى درجة الاطمئنان، خلاص يصير في اطمئنان في النفس، ما يستطيع على إبليس يغلبها بوسواس، بشك في الله، في القدر، في اليوم الآخر، ما يستطيع، خلاص صارت نفس مطمئنة، تحتاج إلى مجاهدة وعبادة وطاعة، فتكون عندك نفس مطمئنة. وإذا كانت، يقول، وإذا كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوء، تأمر صاحبها بما يهواه من شهوات الغي واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء، إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه، وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء، ولم يقل آمرة، أمارة صيغة مبالغة، لم يقل آمرة، أمارة، لكثرة ذلك منها وأنه عادتها ودأبها، إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله. هاي نفس الأمارة بالسوء، تأمر الإنسان بالشر وتوسوس له. ما قلت لكم أن النفس من أسباب الوسوسة؟ توسوس له، الرغبة في الفاحشة، الرغبة في الزنا، أجلكم الله، الرغبة في التدخين، الرغبة في المسكرات، أمارة بالسوء. لذلك أنت ترى بعض الناس حتى في رمضان يرتكب المعاصي، مع أن الشياطين مكبلة مسلسلة، تبقى النفس أمارة بالسوء، توسوس له وتزين له وتوقع في الشباك وفي الشر، ولازم يتخلص منها، لازم. يعني كيف تخلص منها؟ كيف تخلص الإنسان من نفسه؟ يربيها، يهذبها، كما يمسك بخطام الخيل ويروض الخيل فيقودها إلى هو حيث يشاء، ولا تترك نفسك تقودك هي إلى حيث هي تشاء، فستوقعك في المهالك، قدها أنت، لأنها أمارة بالسوء تنقلب عليك، عليك أنت أن تروضها بالذكر والطاعة والصلاة وترك الحرام وفعل الخيرات وجهاد وتعب إلى أن تروض هذه النفس، فتنتقل بها من مرحلة الأمر بالسوء إلى مرحلة المطمئنة. إذن نعود لنقول: قد تكون الوسوسة من الشيطان أو من النفس الأمارة بالسوء، وتكون من الشيطان قلنا بطريقين، أما اللبس أو من الخارج من الشياطين لتتسلط على الإنسان، أو من القرين كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ووكل إلا وقد وكل به قرين من الجن. ابتلاء من الله سبحان الله، ابتلاء، يبتلى الإنسان. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن. قال اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك يا رسول الله حتى أنت؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلموا، فلا يأمرني إلا بخير على ضبطين. شو الفرق؟ إذا كان الضبط أعانني عليه فأسلموا، يعني أنا أسلم منه، أنا أسلم أفتك منه، الله ينجيني منه. وإذا ضبطناها بالفتح فأسلم، أي الجن هو القرين، قرين النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في الإسلام. هذا الفرق. لكن في كل الحالين الرسول صلى الله عليه وسلم ارتاح منه. وقالوا الرواية الأضبط فأسلموا، أي النبي صلى الله عليه وسلم يسلم منه، من الشيطان. لماذا؟ لأن في آخر الحديث: فلا يأمرني إلا بخير، معناه الرسول هو الذي يسلم من شره. ليش؟ خذوها فائدة، سأقرأ لكم الآن كلام ابن تيمية. عندما يصل الإنسان إلى مرحلة من الإيمان والتقوى والصلاح، ييأس إبليس أن يؤذيه، خلاص استسلم، فيتعب مع هالإنسان، فهو تعب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجد طريق. نبي معصوم وقلب قوي ومؤمن ونور، فصار هو يأمر النبي بالخير، يعني غصبا عنه، مش حبا في الخير، يعني رغم أنفه صار يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. هكذا تلوي ذراع عدوك إبليس، ما في حل، ولا يبهدلك، هو وراك وراك لين آخر يوم من حياتك. قال ابن تيمية في هاي الرواية: كان ابن عيينة، سفيان بن عيينة، يروي الرواية فأسلموا، ويقول إن الشيطان لا يسلم، أي لا يدخل في الإسلام، لكن قوله في الرواية الأخرى: فلا يأمرني إلا بخير، دل على أنه لم يبق يأمره بالشر، أي إبليس القرين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره بالشر، وهذا إسلامه، وإن كان ذلك كناية عن خضوعه وذله لا عن إيمانه بالله. كما يقهر الرجل عدوه الظاهر ويأسره، وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر فلا يقبله، بل يعاقبه على ذلك، فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا يشير عليه إلا بخير لذلته وعجزه، لا لصلاحه ودينه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. مثل عدو تقهره تغلبه تأسره، يعرف إذا أمرك بشر لن تستجيب، فيضطر ما يأمرك إلا بخير، ما أمام حل. فهكذا يجب أن نعامل إبليس، لا نعطي مجال أن يأمرنا بشر. طبعا ما أحد يستطيع يصل إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقتدي به ما استطعنا، نقتدي به ما استطعنا. فهو يجتهد على ابن آدم ليلا ونهارا، إبليس يشم القلب. ليش؟ كيف يوصل؟ لأنه يجري في الدم، في ابن آدم مجرى الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مجرى مبلغ الدم، وفي رواية إنه يجري من الإنسان مجرى الدم. والعلماء فسروها على تفسيرات عدة، قالوا هو على ظاهره، يعني شو على الظاهر؟ يعني فعلا هو في الدم ويجري في الدم، الله جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجاري دمه، الله أعطاه هذا الشيء. ليش يبتلينا؟ ابتلاء، دار ابتلاء مسكين ابن آدم، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وأصدقاء السوء وشهوات الدنيا والهوى، وين تروح؟ ما يحميك إلا الإيمان، ما يحميك شيء حتى تخرج من هذه الدنيا بأمان. هذا التفسير الأول، وهذا تفسير قوي. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصوم، أن نضيق عليه مجاري الصوم، لذلك يقل كيد الشيطان لما يصوم الإنسان، لما يصوم وتجف العروق ويضعف الإنسان يضعف مجرى الشيطان. ولذلك أمر الشاب الذي لا يستطيع أن يتزوج بالصيام. طيب شو التفسير الثاني؟ يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم، قيل على الاستعارة. كيف يعني؟ يعني من كثرة إغوائه وكثرة وسوسته فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارق الإنسان دمه. مثل ما أنت إنسان مأذنك ومأذنك تقول يا أخي دخلت في خشمي، وما دخل في خشمك، لكن من كثرة إيش؟ الملازمة والضيق والتعب اللي وراك وراك فتقول أنت داش في خشمي، ويدخل في خشمك ومذ بابه. لكن كناية استعارة عن كثرة الملازمة والضيق. فيقولون كذلك الشيطان من كثرة الملازمة للإنسان والوسوسة، ودائما دائما يوسوس يوسوس يوسوس، كأن يجري في الدم، في دم الإنسان. قالوا هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث قالوا يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل إلى القلب، أن الجسم في مسام فتحات صغيرة لا ترى، فيلقيها تعبر إلى الدم فتصل للقلب. والتفسير الأول أرجح. طيب وإذا دخل في الدم؟ إذا دخل في الدم يصل للقلب، يشم القلب، يشوف وين نقطة الضعف في الإنسان ويمسكها، ويبدأ يؤذي الإنسان، يأتي إلى قلب فيجده يحب المسكرات فخلاص يقوده إليها حتى يدمن، يأتي إلى قلب فيجده يحب الغناء فيقوده ويحبب له ويزين له حتى يدمن وينسى القرآن ويترك الذكر، ويأتي إلى قلب فيحب النساء كثيرا والشهوات فيقوده إلى الفاحشة. وهكذا بالنسبة للنساء، مش للرجل، كل قلب المرأة ولا الرجل، كل واحد. ويأتي لقلب في ضعف، علم قليل عنده، فيوقع في الشك. وبعدين يشوف وين أكثر يقدر يشكك الإنسان، إن كان في الطهارة فيوقع في شك الطهارة، فتشوف الإنسان يتوضأ ويتوضأ ويتوضأ ولا يحس إنه أتوضأ، ويغتسل 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 ولا يشعر إنه اغتسل. أو يأتي للقلب ويشم فيجد عنده ضعف أو شك في المعتقد فيوقع في الشك في العقيدة. وهذا النوع أخطر شيء كما سيأتي، يعيش الإنسان في حياة صعبة دوامة. بعضهم أتاني يبكي يقول أنا كفرت الوسواس، عن طريق الدم يشم القلب، يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلا بد يكون قلبك حي مؤمن، إذا أتى ورأى النور والإيمان يفر ما يستقر. هذا بالنسبة لي أسباب الوسوسة، أنواع الوسوسة. الوسوسة أنواع، من أنواع الوسوسة الوسوسة في الوضوء والطهارة، وهذا كثير. الوضوء والنية أو النية في الصلاة، فتجد الإنسان نويت أتوضأ، نويت أتوضأ، نويت أصلي، نويت أصلي، نويت أصلي، ينوي. أنا يعني أكثر من واحد أسمع نكبر ونصلي، ولما نقترب أن نركع هو يكبر، لا يزال ينوي ينوي، ومش مصدق أنه قاعد ينوي، ولا مصدق أنه نوى، ولا مصدق أن النية انعقدت من الشيطان. يا أخي ما الذي أتى بك للمسجد؟ النية. لو واحد سألك أنت ليش جاي المسجد؟ جاي أصلي. طيب هاي هي النية. أو تأتي المرأة على السجادة نويت أصلي، نويت أصلي، أتكبر، لا أنا ما كبرت، مرة ثانية الله أكبر، ما انعقد التكبير، فيروح الوقت ولا يزال لم يكبر. وسوسة في الوضوء وفي النية. انتبهوا، كثير من الناس اليوم موسوس وما يشعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون قوم يعتدون في الطهور أو الطهور والدعاء بالضم أو بالفتح. شو الفرق؟ الطهور يعني فعل الطهارة، الفعل، والطهور ما يتطهر به، المفعول به اللي هو الماء أو التراب. كيف سيكون الاعتداء في الطهور أو الطهور؟ الاعتداء في الطهور في الفعل أنك تتجاوز الثلاث غسلات للعضو الواحد، هذا اعتداء. الفرض الأولى تغسل يديك أو تغسل رجليك أو وجهك، الثانية سنة، الثالثة سنة، الرابعة اعتداء، تجاوزت. فهذا نوع من التعدي في الطهارة. أو يجلس يغسل يده ورجله مرة ومرتين وثلاث وعشر. أما الطهور أن يصب الماء صب، يسكب السكب، هو مش موسوس لكن يسرف، يهدر الماء، فهذا اعتداء. وبعضهم يهدر الماء بسبب الوسوسة. اليوم شوفوا، قف مكان اللي تتوضأ الناس، قلبك يحترق، الواحد يفتح الماء على الآخر ويغسل يده ويغسل ويغسل ويغسل، طيب خلاص الماء يقطر من يدك يكفي، يغسل ما يصدق، ويغسل وجهه ويغسل، ويتوضأ بكمية تكفي لمئة مئة شخص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، هذا المد ملء كفي الرجل، ويغتسل بالصاع اللي هي أربع أمداد، فهذا اعتداء. ويجلس ينوي على الوضوء، نويت أتوضأ، نويت أتوضأ، والماء يصب. والنية محلها القلب، وليس النية بالنطق، بل النطق بها بدعة لا أصل لها في السنة، لم ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا دليل عليها. والنطق بها بالنية أول الوسوسة، يبدأ من هنا الإنسان يوسوس. والابن القيم كلام جميل في النطق بالنية، وكيف في الطهارة في الصلاة أو في الوضوء أو في الغسل. بعضهم يغتسل من الجنابة، أو المرأة تغتسل من الحيض، تنوي وتنوي، تقول ما نويت وما نويت، وتتصل تسأل أنا اغتسلت من الجنابة بس ما قلت نويت أغتسل، من قال لك أنه فيه نية؟ بالنطق، هو يكفي في القلب، يذهب الإنسان إلى مكان الغسل وهو ناوي أنه سيرفع الحدث الجنابة أو الحيض، يكفي. لو نسي، نعم، يعني نسي أن على جنابة وراح اغتسل غسل اللي هو النظافة أو التبرد من الحر. بعدين تذكر أن عليه جنابة ما نوى، نعم هذا يعيد الغسل. أما أنت رايح تغتسل وأنت فاهم أنك رايح تغتسل من الجنابة، لا تحتاج إلى النطق بالنية ولا الوضوء ولا الصلاة. يقول ابن القيم رحمه الله: النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلا، يعني لا ينطق بها نويت نويت، هي في القلب. ولذلك يقول: ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في النية لفظا بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس، حرب حاربهم بها، يحبسهم عندها النطق بالنية، ويعذبهم فيها، ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بها، وليست من الصلاة في شيء، إنما النية قصد فعل الشيء، فكل عازم على فعل فهو ناويه، لا يتصور انفكاك ذلك عن النية، فإنه حقيقتها، فلا يمكن عدمها في حال وجودها. ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، إذن لا يحتاج إلى النطق بالنية. ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، جلوسك للوضوء نية. ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة، ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية. فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان ومقصوده، لأفعال الإنسان المقصودة، لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل. ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك، ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق ولا يدخل تحت وسعه، وما كان هكذا فما وجب التعب في تحصيله. يعني ما يمكن أنت تتصور عمل بدون نية. حتى سئل أحد الفقهاء بن عقيل عن رجل يدخل ماء البحر ويخرج ويظن أن ما تطهر، فكيف يصلي؟ قال: هذا أصلا ما عليه صلاة لأنه مجنون، فقد عقله. يعني كيف واحد ينغمس في ماء البحر ويخرج ويظن أن ما تطهر من الجنابة؟ قال: هذا ما عليه صلاة، خلاص مجنون. إذن ابن القيم يقول: لا يمكن أن تتصور نفسك أن تعمل عمل بدون نية. إذا كنت عاقل فأنت تمشي للصلاة بنية، وتقعد تجلس للوضوء بنية، فلا تحتاج إلى النطق بها. يقول من القرائن، يعني يقول: ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف الإمام فكيف يشك في ذلك؟ بعد يحتاج يقول أنه يتصلي فرض الظهر 4 ركعات في مسجد كذا وكذا، ما يحتاج. يقول: ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف الإمام فكيف يشك في ذلك؟ كيف يوسوس؟ ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحال لقال: إني مشتغل أريد صلاة الظهر. ولو قال له قائل في وقت خروجه إلى الصلاة: أين تمضي؟ لقال: أريد الصلاة، صلاة الظهر مع الإمام. كيف يشك عاقل في هذا من نفسه وهو يعلمه يقينا؟ بعد كيف يوسوس نوي تصلي صلاة الظهر؟ إذا حد سألك أنت وين رايح؟ رايح صلي الظهر. طيب ليش توسوس عليه؟ يقول: بل أعجب من ذلك كله أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال، فإنه إذا رأى إنسانا جالسا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصلاة، وإذا رآه قد قام عند إقامتها ونهوض الناس إليها علم أنه إنما قام ليصلي، فإن تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامتهم، فإن رآه في الصف علم أنه يريد الإتمام. فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الأحوال فكيف يجهلها من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه؟ فقبوله من الشيطان أنه ما نوى تصديق له في جحد العيان، في جحد العيان وإنكار الحقائق المعلومة يقينا، ومخالفة للشرع ورغبة عن النفس وعن طريق الصحابة. يا سلام، كلام لو سمع أي موسوس لازم يتوقف خلاص، ما يوسوس ولا يشك. يعني غيرك يعرف نيتك، كيف أنت ما تعرف نيتك؟ إذا إنسان شافك جالس في الصف تريد الصلاة، طيب اليوم صلاة الظهر أو العصر إذا تريد الصلاة، قمت إذا قمت للصلاة، تقدمت في الأمام إذا تريد أنت أن تأم الناس. إذا كان غيرك يعلم من نيتك بالقرائن الظاهرة فمن باب أولى أنك أنت تعرف بنيتك، إذا لا تحتاج أن توسوس، نويت أصلي نويت أصلي نويت أصلي. طيب أيضا من أنواع الوسوسة، الوسوسة وحديث النفس إذا شرع في الصلاة، إذا بدأ يصلي يأتيه الشيطان ويبدأ يوسوس له ويذهب عن الخشوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ وضوئي هذا، قد توضأ حمران مولى عثمان، حمران مولى عثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أي لا يحدث نفسه بحديث يسترسل فيه يجلب لنفسه التفكير والوسواس ويجلس يفكر، أما ما يأتيه عرضا فيدفعه. من الوسوسة النوع الرابع الثالث، الوسوسة حديث النفس، الثاني الوسوسة في الصلاة والنية، الثالث الوسوسة وحديث النفس إذا شرع في الصلاة، الرابع الوسوسة في قراءة القرآن. وكيف تكون هاي؟ يعيد الحروف ويقعر ويحاول، وهذا لم يكلف به الإنسان، اقرأ بهدوء والمهم مخارج الحروف، ولا تبالغ، إذا بالغت حينئذ ستدخل في الوسواس. اقرأ القرآن براحة طمأنينة وأخرج الحروف مخرجا صحيحا فقط، ولا تحاول أنك تتعمق وتتعنت لأنك ستتعب وستدخل في وسوسة، حينئذ سيكون ذلك متعبا لك. حتى بعض الناس هجر قراءة القرآن بسبب الوسواس، صار لا يقرأ القرآن، يقول أتعب ما أقدر، نفسيتي تتعب، هو أرهق نفسه كلام الله طيب وعظيم والحمد لله ميسر، اقرأ وأخرج الحروف وانتهى. يقول ابن القيم: ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها، ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم. قال أبو الفرج بن الجوزي: قد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف، فتراه يقول الحمد الحمد، فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة، وتارة يلبس عليه في تحقيق التشديد في إخراج الضاد المغضوب غير المغضوب. قال: ولقد رأيت من يخرج بصاقه من إخراج الضاد لقوة تشديده، يتفل على الناس إذا بغى يخرج الضاد، وسوسة سبحان الله. والمراد تحقيق الحرف حسب، يعني فحسب بس تخرج الضاد. وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق، ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة، وكل هذه الوساوس من إبليس. شوف يسوي، يوديك عن الشيء المهم القراءة والتأمل والتدبر، ويخشع القلب وتقرأ وتقرأ بحيث تختم يكون لك ورد يومي، لا يشغلك بالحروف والمبالغة في إخراج الحروف وتحقيق الحروف فتقع في مشقة وعنت وتعب. والمطلوب أن تقرأ ببساطة، وحبذا بتجويد وترتيل وتأمل. النوع الخامس، نوع الوسوسة لأهل البدع، كما قال سبحانه: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والله حذر من اتباع إبليس لما يقود الناس للبدع، قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، لا يفتنكم فتحدثون في الدين وتبتدعون البدع وما لا أصل له في السنة. هذا من الوساوس، عندما يشغل الإبليس الناس بالبدع والمحدثات ويبعدهم عن السنن وما له أصل، فيتعبون ويجتهدون فيما لا أصل له، تعب ومشقة وعنت، ويوم القيامة لا أجر ولا حسنات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. ليس عليه أمرنا يعني ليس على السنة، ليس له أصل في الشرع، فتعب ونصب ومشقة ثم لا أجر ولا ثواب. عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، طريق الحق والهداية، طريق السنة. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، يمين الخط المستقيم، خط عن يمينه وشماله وخطوط، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. المحدثات والبدع يوسوس للناس فيخرجهم. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فشوفوا الناس كانوا على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على التوحيد، واجتهد إبليس وتحرك فرق الناس، صارت فرق، خوارج، معتزلة، جهمية، كلابية، ماتريدية، وا 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 وا، وتشعبت من إبليس. من لا يعبد الله تستغرب يعبد حيوان، سبحان الله، يعبد صنم، يعبد قبر، يعبد ضريح. الشيطان لعب بالناس، كل من وساوس الشيطان لعب بعقائد الناس، فأخرجهم عن الصراط المستقيم. النوع السادس من الوسوسة، الوسوسة في العقيدة والمعتقد، وهذا أخطر شيء. يوسوس له القرآن، كلام الله، في يوم حساب يوسوس له في النبي صلى الله عليه وسلم، ويصل به إلى الله عز وجل، شكك في وجود الله والعياذ بالله. إذا استرسل الإنسان معه واستمر واستمر، يوصلك إلى ذات الباري جل في علاه. طيب، عندما يأتي مثل هذا الوسواس، شو الحل؟ شو الحل معه؟ بعض الناس يبكي، بعض الناس يقول: أنا مسلم، كفرت. واحد قال لي: أنا زوجتي طلقت مني، كفرت خلاص، أوسوس، ما أقدر أتكلم. قلت: لا تتكلم، ما حد قال لك تكلم، لا تنطق بي. طيب، الحل أن تفرح إذا أتاك مثل هذا الوسواس. كيف يعني؟ هذا شيء مفرح؟ نعم مفرح، تفرح إذا أتاك مثل هذا الوسواس في دينك ومعتقدك، فافرح، لأنه معناه أنك حققت الإيمان. فلم يجد سبيلا ليغويك فأتى في إيمانك. قد لا يجد الإنسان طريقا، يحاول مع الإنسان في خمر، في زنا، في كذا، ما يستطيع، يتعب يتعب يتعب، يبحث كل الطرق، فيأتي في ما بقى شيء إلا الإيمان، فيأتيك في إيمانك. إذن أنت إنسان صالح، لأنه لا يأتي إلى الزاني وسوسه، هذا انتهى صرعه، لا يأتي إلى شارب الخمر، إلى السارق، إلى من ترك الصلاة. هذا صريع إبليس، صرعه فارتاح، كيف الآن بقى المؤمن، فلما لا يجد سبيلا لك في الشهوات والمحرمات يضرب على وتر الشبهات. إذن أنت مؤمن، وهذا حدث للصحابة، وهذا مما يطمن النفس. إذا حدث للصحابة ما يحدث لنا، يحدث. إذن لا تخاف. جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا، قالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، وفي رواية لأن يهوي من السماء خير له من يحدث به. واحد ما يقدر يتكلم. وفي رواية لأن يكون أحدنا حممة، جمرة فحم، أحب إليه من أن يتكلم بما يجد في نفسه. شفتوا ليش اجتهد على الصحابة إبليس أنهم مؤمنين؟ عشان كذا أقولك لازم تفرح. إذا أتاك هذا لا تحزن، أنت مؤمن، لا تحزن فأنت مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. في رواية ذاك محض الإيمان. هذا هو الإيمان الصافي. سئل ابن عباس قال إن النصارى واليهود يقولون نحن لا نوسوس. قال وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ صح، بيت خربان شو سيدي تاه. بمثل لكم مثال. الآن إنسان فقير، زيد من الناس فقير، بيت فارغ ما في شيء، مصفر سلامتكم، وأبالسة الإنس الحرامية يعني يعرفون بيت فلان ما في شيء، فقير منتهي، لو دشوا يسرقون بيشفقون عليهم، بيتصدقون عليه، يدخلون يسرقون لا، ولا ينظرون ولا يلتفتون له. شو نروح نسرق بيت فلان ونعرض نفسنا للخطر؟ ما في شيء يسرقون، لا يدخلون هذا البيت. هذا الإنسان نفسه زيد اغتنى، صار مليونير، صار بيته ما شاء الله فلوس وأثاث وسيارات، وبيته من أجمل ما فيه. الآن يفكرون إيش؟ يسرقون؟ يفكرون نعم، يقولون الآن ندخل. ليش؟ لأن البيت عمر، الآن متروس خيرات. هكذا الشيطان مع الإنسان، بيت خربان، قلب خرب، ما في إيمان، منتهي، يوسوس له على إيش؟ انتهى. لكن قلب مؤمن عامر بالإيمان والتقوى والصلاح، هذا يغيظ إبليس، يغيظه، يقهره، يريد أن يغوي الإنسان ويسحبه من الإيمان بأي طريقة، فيضربه في الأصل، يروح له العقيدة حتى يصل إلى الباري جل في علاه. فإذا وصل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. خلاص تسكر عليه الباب بهذا. وأن الإيمان بالغيب اللي يميز المؤمنين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أول شيء شو؟ الإيمان بالغيب. ما يميزنا الإيمان بالغيب، نؤمن بوجود الله والحساب والجنة والنار. وإلا الملحدون ومن أنكروا سيؤمنون يوم القيامة إذا رأوا الله عز وجل، وإذا أيقنوا بوجود الله، وإذا أيقنوا بوجود النار ورأوا العذاب ألا يؤمنون؟ لكن ما ينفعهم، خلاص انتهى. الإيمان بالغيب أول في الدنيا. إذن كل من يأتيه الشيطان ويوسوس له في عقيدته عليه أن يفرح، إن هاي علامة إيش؟ الإيمان. لأن الشيطان يأس من الإغواء ويأس من هذا الإنسان فصار يوسوس له في عقيدته. ولأن الشيطان لما ألقى الوسوسة في النفس شاف إيمان وقلب مؤمن فألقى فيه الوسوسة ليزيل الإيمان، لكن لا تستجيب له أبدا، وتثبت وتكثر من ذكر الله وتطمئن، وأيام معدودة ويرحل، يعني يشيل قشة ويمشي، ما يحصل له مكان في هذا القلب. شوفوا إبليس لما طرد الله توعد، صح؟ توعد أن بكل الطرق يؤذي بني آدم. قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن هو يأتي لأي صراط؟ المستقيم المؤمن الصالح، ما يأتي للصراط المنحرف. هذا صرعك، لهذا أقول لك افرح إذا وسوس لك في عقيدتك. إذن أنت على الصراط المستقيم، لأنه توعد أن يأتي إلى الصراط المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ما بقصر، بكل الطرق بأذي بني آدم، بأي وسيلة، بأي طريقة، بأي وسواس، ما بخليه. يروى عن الإمام أحمد قصة وهو على فراش الموت، كان يغمى عليه فيقول لا بعده بعده، فيفيق ويغمى عليه ويقول لا بعده بعده. فسأله ولده قال أبي أي شيء كنت تقول؟ قال تمثل لي إبليس وهو عاض على أنامله، يقول فتني يا أحمد فتني، يعني ما قدرت أغويك. شوفوا الشيطان حسرة في قلبه أن ما استطيع يضلل الإمام أحمد، ثبت على عقيدته ودينه، متحسر واقف هناك في حسرة وذل أن فاته الإمام أحمد. العلاج آخر بحث في الموضوع، أولا ذكر الله دائما. فإذا ذكرت الله دائما إن شاء الله تستطيع أن تتغلب على الشيطان. ولذلك إذا نظرتم إلى الأذكار التي تقال مساء وصباحا، أذكار طرفي النهار، في كثير منها حرز من الشيطان، وفي كثير منها طلب العون من الله أن يغلب ويقهر. مثل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات ورب كل شيء ومليكة، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وضبطت وشركه، وشركه أفضل، لأن الشرك شباكة اللي ينصبها للإنسان، قد يكون في الشرك أو الكفر أو المعصية أو الفساد، تتعوذ، تدخل البيت تتعوذ، تخرج منه، يعني مطالب أنت بالأذكار. والعلاج الثاني أن تعلم أن إبليس عدو فاتخذه عدو، هو عدو لك ولأبيك، وسوس له وحسد أبانا وأخرجه من الجنة وتوعدنا، فكيف الإنسان يصدق إبليس يمشي معه يسمع كلامه؟ هذا غريب. السبب الثالث، العلاج الثالث، طلب العلم. طلب العلم من أفضل أنواع العلاج من الوسواس. والشيطان لا يستطيع أن يصارع العالم أو الفقيه أو طالب العلم، لا يستطيع. إذا أراد أن يوسوس له في الوضوء يقول له ثلاث غسلات وانتهى. وإذا رؤي الماء على الجلد، الماء على الجلد يعني أنا توضأت، فما يستطيع على العالم، ما يقرب. فطلب العلم علاج. تعرفون عبد الله بن وهب؟ عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك وعالم محدث حافظ كبير، كيف استوى عالم؟ تصدقون؟ من فضل إبليس. لذلك يوم بيك يوسوس لك اقلب الطرح إلى جمع، سترون كيف بعد قليل في نهاية الدرس. عبد الله بن وهب يقول كان أول أمري في العبادة، يعني مجتهد في الإيش؟ في العبادة بدون علم، قبل طلب العلم. فولع بي الشيطان في ذكر عيسى بن مريم عليه السلام، كيف خلقه الله تعالى يوسوس له؟ كيف يعني بدون أب؟ كيف خلق الله عيسى بدون أب؟ صار يوسوس له، والله قادر على كل شيء، خلق آدم بدون أم وأب، فصار يوسوس له. التعب. يقول في ذكر عيسى بن مريم عليه السلام: فكيف خلقه الله ونحو هذا. فشكوت ذلك إلى شيخ عالم، فقال لي: ابن وهب. قلت: نعم. قال: اطلب العلم. فكان سبب طلبي العلم. أظن إبليس الحين ندمان، أكبر ندم في حياته أنه وسوس له. شو سويت أنا؟ سويت نفسي، خليت يحفظ ويطلب العلم، يا ليتني ما وسوس له. شوفوا الأحاديث اللي يرويها الآن ابن وهب، أحاديث في الصحيحين وفقه وآراء، إيش عمل فيه؟ وخلاف في العبادة. لكن دائما مع إبليس اقلب الطرح إلى جمع، عكس له. شفتوا طلب العلم؟ الرجل وصل للكفر، لأن العابد الزاهد اللي ما عنده علم ببساطة يسحب الشيطان، لا ما في علم. فلذلك كثير من البدع من الزهاد. فهمتوا كيف؟ طيب، السبب السابع أو العلاج السابع: كن من عباد الله الصالحين المخلصين، وانفك عن المعاصي والفساد، وابتعد عن الغفلة. يخلصك الله عز وجل من الشيطان. الله عز وجل إيش ذكر عن إبليس؟ قال الله عز وجل، شو قال إبليس؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين، كل حد إلا يدري ما يقدر عليهم، استثنى إلا عبادك منهم المخلصين، هذا اللي ما يقدر عليهم. شوفوا ليش استثنى إبليس؟ لأنه يعرف أن عباد الله ليس له عليهم سلطان. فكن من عباد الله، إياك أن تبتعد عن رب العالمين بالمعاصي والمعصية، فينفرد بك إبليس فيبهدلك ويقودك إلى الهلاك. كن كالطفل دائما بجنب أبويه وأمه، يبكي ويأنس بهما ويعتمد عليهما. كن كذلك، كن مع الله دائما، لا تنفرد لا تبتعد، فينفرد بك إبليس فيضيعك. فكن من عباده المخلصين، تدخل في هذا الاستثناء، ما يستطيع عليك. آخر شيء نقرأ كلام ابن القيم نختم فيه رحمه الله، لأن كلام جميل. كيف تخلي إبليس يندم إذا وسوس لك؟ كيف تخلي يندم؟ شوف، يقول ابن القيم: فلم يجعل لعدوه أي إبليس سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته، يعني حفظه وحفظه وتحت كنفه، وإن اغتال عدوه أحدهم، يعني قدر على واحد مؤمن شوية أوقع في معصية أو وسوس له، وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل، فهذا لا بد منه، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب، ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة، يعني دخول إبليس على الإنسان يوسوس له ويكيد له، ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة، ولو احترز العبد ما احترز، فلا بد له من غفلة، ولا بد له من شهوة، ولا بد له من غضب. وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. فما الظن بفراشة الحلم، يعني نحن مساكين، يمثل بالفراشة، هذا مثل للضعف يعني. فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه خلاص، يعني الله عز وجل لا يتوب عليه. وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتغار والاستغاثة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه. انتهى كلام ابن القيم. يعني أنت خلي يندم إذا وسوسك وأوقعك في خطأ أو في معصية، خلي يندم، الجأ لله وابكي بين يدي الله واطلب منه العفو والمغفرة والتوبة وأن يثبتك، وأكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، وخله يخسأ وينخنس على طرف يبكي ويندم وهو يراك على الطاعة والعبادة ويقول ماذا فعلت بنفسي، ليتني لم أوسوس له. العلاج الثامن والأخير: كن حي القلب، وإياك أن يموت القلب، فالقلب الحي بذكر الله لا يسكنه إبليس. كن حي القلب، وإياك أن يموت القلب، فالقلب الحي بذكر الله لا يسكنه إبليس. والقلوب أقسام: قلب حي عامر بذكر الله، وقلب مريض يترنح معصية على شوي، وقلب ميت صرعه إبليس وانتهى. والله أعلم متى يحيا هذا القلب، وربما يموت الشخص ويدخل القبر ولم يحيا قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا بنفسه يحتاج محاضرة. جزاكم الله خيرا، وأعتذر على الإطالة، وأنا أعرف أني ما وفيت الموضوع، ولكن لكثرة الأشغال وضيق الوقت، ولكن إن شاء الله نوفيه في محاضرة أخرى إن شاء الله بشكل أفضل من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك. أنا يمكن أخطأت في الأرقام، العلاج خطأ. خطأ في الترقيم. خطأ في الترقيم. الثالث، الرابع، الخامس، خطأ في الترقيم. السبب الأخير: كن حي القلب. الخامس: وإياك أن يموت القلب، فالقلب الحي بذكر الله لا يسكنه إبليس. لا إن شاء الله. نعم. كل العبادات حتى في الحج، نعم، كل العبادات لا يتلفظ فيها بالنية، ولكن ننتبه. هو يسأل هل التلفظ يختلف، يسأل عن الجهر بالنية في كل العبادات. نعم، في كل العبادات لا يجهر بالنية، في الصلاة، في الوضوء، في الطهارة، في الحج. لكن في الحج هناك فرق بين الجهر بالنية والجهر بالإهلال بالنسك، وهذا يخلط فيه الكثير. الجهر بالنية لا أصل له، والجهر بالإهلال بالنسك يجوز. ففرق بين أن تقول نويت العمرة ونويت الحج والتمتع، وبين أن تقول لبيك اللهم عمرة. الأولى النية لا أصل لها، نويت الحج، نويت العمرة، متمتع بها للحج، هذا لا أصل له. أما لبيك اللهم عمرة فهذا الإهلال بالنسك، وهذا صحيح. هذا الفرق بينه. فهمت كيف؟ يقول: هل هناك اختلاف بين النفس الأمارة بالسوء قرين الإنسان؟ نعم، العلماء فرقوا بينه. النفس هي واحدة كنفس إنسان من حيث العدد، من حيث التنوع فيما يصيب الإنسان، أمارة بالسوء مطمئنة ولوامة. ف فهمتم؟ والقرين هذا مخلوق شيطان وليس هو اللي في النفس. بارك الله فيكم، فيكم بارك، صلى الله وسلم على محمد.